محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: المسألة 22 في كون ما يتوقف عليه استيفاء الحفظ كالمداد للكتابة الحفظ والإبرة والخيط الخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان، والأقوى وجوب التعيين إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق، وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضا، لأن اللازم على المؤجر ليس إلا العمل. هذه المسألة 22 التي يستعرض فيها الماتن في إجارة الأعمال فيما لو توقف، صب المنفعة في مال المستأجر توقف على مال، على مؤونة في البين، على مقدمات. هذه المقدمات وتلك المؤونة حينئذ على من تكون؟ هل تكون على الأجير اللي هو المؤجر من نحو إجارة الأعمال في البيت، أو أنها على المستأجر في البيت، أو كما قال المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه في مجمع الفائدة والبرهان أنه يجب التعيين لنقطة سوف نشير لها، أو نلتزم بالتفصيل الذي صار له السيد الخوي قدس سره من التفصيل بين ما يكون بمثابة المقدمة التي تقع في طريق الحصول على تلك المنفعة فتكون على الأجير، وبين ما يكون بمثابة الموضوع الذي له انحفاظ بعد تمامية صب المنفعة في مال المستأجر فتكون على المستأجر في البحث. جملة أقوال من 3-4، بل سوف يكون هنالك تفاصيل أخرى غير الذي ذكرها الماتن على ما سوف يظهر. القول الأول وهو الذي ذهب إليه جملة من الفقهاء، منهم صاحب السرائر، منهم صاحب الشرائع أيضا، ومنهم ما ذهب إليه في التحرير والمختلف، وقواه صاحب الجواهر أيضا، يعني هو مختار صاحب الجواهر اختارها، أنها تكون على الأجير يعني على المؤجر في البيت. واضح. بنقطة سوف تأتي الإشارة له، وهي أنه قد وجب عليه حينئذ المتعلق في البيت. لما ملك الأجير المستأجر ملكه منفعة الخياطة فقد وجبت عليه حينئذ الخياطة، يعني وجب عليه تحقيق الخياطة من باب أنها ملك للمستأجر في ذمة الأجير، فيجب عليه توفيته عملا بأوفو بالعقود. كيف مثلا بالبيع، وقت اللي عم يسلم مثلا المشتري الثمن للبائع من باب أنه ملك للبائع فيعطيه ماله في البيع وفاء بالعقد، كذلك الحال هنا حينما يصب المستأجر حينئذ حينما يصب الأجير منفعة عمله في مال المستأجر، إذا عمل بأوفو بالعقود من باب تسديد ما هو مال للمستأجر إلى المستأجر فيه. كما أن المستأجر حينما يوفي الثمن ويسلم الثمن للأجير باب أنه ملك للأجير وعم يعطيه حينئذ ماله حقه وعمل بعموم أوفو بالعقود في البيع بناء على ما تقدم معنا بالبيع وبالإيجار، أن الثمن والمثمن أو الأجرة والمنفعة تملك بمجرد العقد، مش متوقف حينئذ على أن يصب أحدهما مثلا أو يعطي أحدهما يسلم ويسدد أحدهما حينئذ العوض للآخر حتى يملك المعوض، أو يسدد العوض ويسلم المعوض عفوا حتى يملك العوض، لا، بمجرد العقد حينئذ ملك الثمن والمثمن في البيع، وبمجرد العقد أيضا ملك الأجرة والمنفعة في الإجارة في العين بلا حينئذ فارق فيما بينه ومن هذه الناحية. طيب، فإذا كان الأمر كذلك فالمملك بعقد الإجارة المنفعة، هذه المنفعة وجب على الأجير أن يسلمها للمستأجر في البين، باب توفية حق الغير وملك الغير في البين، وعملا بعموم المؤمنون أو أوفوا بالعقود، بل المؤمنون عند شروط بناء على أنها تشمل حينئذ مثل ذلك. فوجب عليه حينئذ نصب الإجارة لأن هي ملك للمستأجر، وجب عليه تأديتها وتسديدها وإلى آخره. طيب، هذه توقفت على مقدمات، هذه المقدمات حينئذ على من تجب؟ يقولون تجب على نفس حينئذ الأجير، كيف أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته في بحث مثلا وجوب المقدمة بالوجوب الفطري الجبلي في البيت، مش بحاجة إلى وجوب شرعي، لأن العقل هو الذي حينئذ يرشد ويدل المكلف حينئذ على ذلك فطريا، حينئذ إذا وجب عليه شيء وتوقف حينئذ تحصيل وتحقيق ذلك الشيء على مقدمات، وجب عليه طي تلك المقدمات للحصول حينئذ على ذلك الشيء، فيجب عليه حينئذ الإتيان بتلك المقدمات في البيت، هذا الذي حينئذ يذكر، فتكون تلك المقدمات من المداد للقلم لأجل الكتاب أو الإبرة والخيط لأجل الخياطة، وهكذا حينئذ من سائر، مثل مثلا استؤجر للنيابة عن ميت في صلاة في البيت، ماء الوضوء هو بده يروح يأمن، مش بيجي الأجير لعند حينئذ المستأجر يقول له يلا جيب لي ماء وضوء مثلا في البيت، أو استؤجر للنيابة عن الحاج هو بيروح بيجيب تيب الإحرام والزاد والراحلة ومدري شو بالآخر، إنه استؤجر به مثلا 1000 درهم للحج عنه في البيت خاص، الزاد والراحلة وثياب الإحرام والوضوء هنالك، وإذا مثلا على سبيل الفرض ابتلى بالحدث الأكبر بده يغتسل، هذه كله حينئذ على الأجير في البيت. ليش؟ لأنه وجبت ذي المقدمة، وجب عليه تحقيق المتعلق وإيفاء المتعلق اللي هو المنفعة لصاحبها وصبها في مال المستأجر، أنه صار هو المالك حينئذ لتلك المنفعة اللي هي المتعلق، فكل المقدمات التي توقف عليها المتعلق تكون على عهدة الأجير ومن مسؤولية الأجير وعلى عاتق الأجير في البحث. هذا حاصل ما ذكره القوم، يعني هذا البحث إذا بدكم ترجعوا له شوفوه عند صاحب الجواهر رحمه الله، أبدع في هذا المجال، وهذا الكلام هو الذي أتى به وتولى حينئذ بيانه بهذا البيان. طيب، القول الآخر وهو أنها لا على المستأجر وليست على الأجير في البيان. ليه؟ لأنها هي يعني أشبه هذه بالأعيان، بعض قد لا تكون أعيان وإنما هي حينئذ مقدمات مش عيني، بس أشبه هذه المداد بالنسبة للكتابة مثلا الحبر أو الخيط والإبرة ومدري شو والآخر، هذه أعيان بالإجارة بعمره حينئذ الأجير لا يطالب بعين وإنما يطالب بمنفعة في البين ليس إلا. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أنه في المقام يوجد عندنا منفعة اللي متعلق الإجارة واللي واجب على الأجير أنه يسددها للمستأجر من باب أنه قد ملكها بعقد الإجارة، فيجب عليه تأدية الحق لصاحبه وتسديد المال لأهله في البحر، واضح. أما غير ذلك فما إلى ربط حينئذ بالإجارة لا من قريب ولا من بعيد في البحر بالنسبة للمنفعة، ما المقدمات حينئذ تحصيل وتحقيق تلك المنفعة صبها في مال المستأجر ما إلى ربط حينئذ فيها الأجير بوجه من الوجوه. طيب، إذا ما كان إلى ربط فيها على من تكون حينئذ تلك المقدمات؟ قطعا بدها تكون على المستأجر، لأنه ما في عنا إلا الأجير والمستأجر، وإذا بطل أن ترجع إلى الأجير لأن الأجير لا يطالب إلا بالمعنى ولا يطالب بالعين بتعبيرات بعض الفقهاء، واضح، فحينئذ يكون هذه المقدمات على المستأجر وليست على الأجير، لا سيما هذه الأعيان التي تبث في مال الأجير مثل الخيط، الخيط هذا شو له ربط في حينئذ الأجير في البحث؟ وإنما هذه سوف تثبت في مال المستأجر في البيت، فتكون حينئذ تلك الأعيان على المستأجر، ولا معنى لأن يخاطب بها الأجير. الأجير لا يخاطب إلا بالمعنى ولا يخاطب بالعين في البيت، بل هذه تكون على عاتق المستأجر من عهدة حينئذ المستأجر في البيت. هذا اللي حينئذ لحتى نشط بالأمثل إلى هذا الجانب لحتى يتبين الوجه الفني حينئذ لهذا. مثل واحد مثلا استأجره لكي يبني له هذا البيت، طيب اسمه الجص، وال يعني هلا الرامل والترابي وال هذه مقدمات وحجارة البطون وإلى آخره والحديد، وهيدي على مين راح تكون؟ واضح استأجر واستأجر بناء لأن يبني له بيتا في البين. هيدي هالمقدمات البناء في البين التي هي أعيان في البين، على من تكون؟ جزما وبتا لا تكون على الأجير. الأجير ليس مطالب إلا بإيجاد هيئة خاصة فيما بين تلك حينئذ المواد في البين. هذه الهيئة الخاصة التي يصطلح عليها بالدار مثلا أو بالبيت وهكذا. وأما تلك المقدمات لا سيما المقدمات العينية اللي فيها مثلا الترابي وفيها الرمل وفيها الحديد وفيها 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 مثلا الخشب للأبواب ومدري شو وصنديق الأبواب وكل هاي المقدمات أو البلاط وإلى آخره، هذه كلها إذن على مسؤولية وعلى عاتق المستأجر في البين. ليش؟ لأن هذه أشياء أعيان تبقى وتثبت في مال المستأجر، لا معنى لأن يطالب بها حينئذ الأجير في البين. واضح؟ إذا حاصل ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الوجه الثاني أو القول الثاني، والذي هو مختار الشهيدين، ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك، وذهب إليه أيضا الشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة دمشقية. طيب، وآخرون أيضا ذهب إلى هذا القول. وهلأ بالتعليق رح تشوف هنالك من ذهب إليه، بل الماتن قال لو لم يجب التعيين والإطلاق مقتضى حينئذ شيء فإنه يكون على المستأجر. واضح يعني أنه يكون حينئذ على المستأجر على ما سوف يأتي. القول الثالث ما ذهب إليه المحقق الأردبيلي في بعض كتبه في البحث، وحاصل ما ذكره أنه هنا يجب التعيين. ليه؟ ليش يجب التعيين؟ يقول تارة في عنا إطلاق يقتضي أن هذه المقدمات هي على الأجير أو على المستأجر. مثل مثلا هلأ مثلنا بمثالين الفرق واضح فيما بينهما. مثال تكون حينئذ تلك المقدمات على الأجير، واضح، وهذا بدا صالح القول بأن تلك النفقات على الأجير في البيت. ومثال آخر تكون تلك النفقات على المستأجر. المثال الأول من قبيل الاستأجر لحتى شو يصلي عن ميته في البيت، بيجي اللي عنده بيقول له بدي ماء للوضوء، لا يصغى له ولا يلتفت له بوجه من الوجوه في البيت. واضح يعني في وجدان عملي حينئذ على أن هذا ماء الوضوء أنت من على عهدك أيها الأجير، وأنت الذي تسأل عنه وأنت الذي تخاطب به وأنت اللي مكلف أن تأتي به فيه. أو لا تيب الإحرام مثلا، شو الفرق؟ أخذ منه 1000 درهم حتى يروح يحج عنه نيابة مثلا في البيت، إجي طالبه بتيب الإحرام وإجي طالبه بالزاد وبالراحلة وبماء الوضوء وبماء مثلا مثلا الغسل والشو إلى آخره، هذا مما لا يصغى له، بل هذا كله على من؟ على الأجير في البيت. هذا من الشق. في عندنا شق آخر، وهذا اللي خلى المحقق الأردبيلي رحمه الله عليه أنه يقول بلابدية التعيين مع عدم الانصراف، مع عدم ما يقتضي انصراف الإطلاق إليه. بالشق الآخر شو؟ مثل مثال استأجرت بناء ليبني لي مثلا بيتا ودارا في البيت، من الواضح أنه إذا بدك تستأجر يبني دار تعطيه أجرة مثلا البناء في البين. لو خل مختار الأداشي بيخد له مثلا أبو مثلا 1000 درهم في البين، وبتكون حصلت على بيت ما شاء الله بشو به 1000 درهم فقط هي يتقاضاها بإزاء هذه الهيئة التي حينئذ يفرضها الاجتماع حينئذ هذه المواد إلى بعضها البعض وتضمها إلى بعضها البعض في أبنى. هذا مما لا يمكن الالتزام به ولا المساعدة عليه، بل تلك المواد واضح تلك النفقات وتلك المقدمات لا سيما إذا كانت عينية ومما تثبت في ملك المستأجر لها بقاء واستمرار وما له أي مدخلية فيها حينئذ الأجير في البيت من قبيل الرامل والترابي والحديد ومدري شو إلى آخره أو البلاط وإلى آخره، هذه قطعا وجزما ما تكون على المستأجر في البيت ولا يطالب ولا يخاطب بها الأجير. إذا علم أو إذا كان الإطلاق ينصرف أو شيء يقتضي التعيين من قرينة حينئذ حالية خارجية على أنه هذا على الأجير وذاك على المستأجر عمل حينئذ بموجبه. إن لم يكن يقول المحقق الأردبيل قدس روحه وجب التعيين، أنه هودي على مين؟ هذا ترى هذه المنفعة لها مقدمات ولها نفقات في البيت، هذه المقدمات وتلك النفقات من كيسي من تكون؟ هل من كيس المستأجر أو من جيب الأجير في البيت؟ لابد من التعيين، لا لابد من التعيين فرارا من محذور الغررية، فرارا من محذور الجهالة المستلزم حينئذ للغررية. ليه؟ استأجر خل نفترض بألف درهم لأن يبني له مثلا بناء معين وفي له نفقات ومقدمات هذا البناء اللي هو عبارة عن المواد البناء ومدري شو الآخر، افترضنا أنه ما في قرينة حينئذ تقتضي الانصراف إلى أنها من كيس المستأجر واضح ولا من كيس الأجير فيها. طيب هلا هيد أن تكون من كيس المستأجر شيء لأنه قداش الأجرة؟ ألف درهم. خل نفترض من كيس المستأجر شيء، لأنه فعلا إذا كنت من كيس المستأجر ألف درهم بالنسبة للأجير فقط أن يأتي بالهيئة الاجتماعية لاجتماع هذه المواد إلى بعض البعض فتشكل حينئذ صورة الدار وهيئة الدار كتير مليح. وأما أن تكون من كيس الأجير شيء آخر، ليش؟ لأنه ساعتها بيكون حط من جيبته صح قبض ألف درهم بس حط من جيبته حينئذ مقدار العمل صب منفعة العمل اللي هو البناء في مال المستأجر مضافا إلى أنه تحمل نفقات مواد حينئذ البناء في البين باعتبارها مقدمات لابد من طيها للوصول إلى صب منفعة البناء في ملك المستأجر ولتسديد حينئذ المنفعة التي هي متعلقة بالإيجار والتي هي ملك المستأجر فيها. وهذا مما لا يمكن التزام فيه، ليش؟ لأنه هذا جهالة واضحة وهذه الجهالة الواضحة مستلزمة للغرر الموجب حينئذ لبطلان الإيجار. ففرارا من محذور الغررية بالنسبة، وقلنا نحن فيما سبق كبرى الغررية ليست فقط مقصورة على البيع بل كل المعاوضات التي فيها مال حينئذ كبرى الغررية تكون شاملة وتوجب بطلان حينئذ تلك المعاملة لما كان نهي النبي المستلزم حينئذ لبطلان مثل هذه المعاملة. طيب فلا بد هنا حينئذ فرارا من ذلك المحذور لابد من التعيين بأن هذه النفقات على المستأجر على الأجير أو أن بهالمقدار على المستأجر وبذاك المقدار على الأجير، فحينئذ ترتفع الجهالة وإذا ما ارتفعت الجهالة سوف لا يلزم الغررية حينئذ في البحث. هذا حاصل ما أفاده المحقق الأردبيلي. صاحب الجوهر اللي حيناقش فيه اللي حيجي بالمناقشات هذه الأقوال ما ينفع في هذا الموضوع. السيد الخوئي قدس سره يقول لا نقول بأنها على الأجير ولا نقول بأنها على المؤجر، عفوا على المستأجر، المؤجر هو نفس الأجير في إجارة العمل، ولا نقول بمقالة المحقق الأردبيلي من لابدية ووجوب التعيين مع عدم الإطلاق الموجب للانصراف إلى أنها على المستأجر أو على الأجير في البحث، وإنما نفصل بالنسبة للمقدمات بين نوعين من المقدمات. تارة تكون حينئذ هي محض مثلا مقدمات في البحث، يعني ما ليست موضوعا، مرة تكون موضوع ومرة تكون شو مقدمات، يعني استفيد من الاصطلاح حينئذ الأصولي وحاول بثه في المقام. كيف؟ مثلا الخيط بالنسبة للإيجار مش من مقدمات الإيجار، يعني مش مقدمات الخياطة وإنما هي موضوع في البيع. ليش؟ لأنه من دون الخيط ما بيصيرش عندنا خياطة إلا إنه بالتكبيس مثلا سريكبس مثلا محل، يعني شيء الخياط الخيط أو ما يقوم مقام مثلا الخيط في البيع. واضح؟ هذا ليس من مقدمات الخياطة في البحث. العمل الذي ملكه الأجير للمستأجر في عقد الإيجار له الخياطة، ليس الخيط من مقدماته، وإنما الخيط يكون بمثابة الموضوع. أيضا بالنسبة للبناء، المقدمات البنائي من قبيل تلك المواد، أعني الحجر والرمل والترابي وإلى آخره، أيضا هذه تكون من مقدمات تكون هذه مثابة الموضوع بالنسبة للبناء، وليست حينئذ من مقدمات البناء في البحر. لكن طي المسافة بالنسبة للحاجة، هذه من مقدمات الحاجة، يعني ما فيها، يعني ليست بمثابة الموضوع. إذا ما طوى المسافة لا يمكنه أن يصل إلى تلك الأماكن المقدسة، فيأتي بالحج النيابي في البحر. وهكذا مثلا بالنسبة للوضوء، من هو مطالب بصلاة صحيحة في البحر، وشرط هذه الصلاة الصحيحة أن يأتي بالوضوء في البحر، فيكون الوضوء هو الشرط بالنسبة لصحة تلك الصلاة. الوضوء كوضوء في البحر يكون من قبيل المقدمات وليس من قبيل الموضوع في البحر. وغير ذلك بالنسبة للحج، اللباس الساتر في الحج، أيضا الوضوء في الحج أو الغسل ومشو الأخيره والزاد والراحلة، كل هذه تكون بمثابة المقدمات. ما في شيء منها يبقى، يكون عينا ويبقى له أثر ويبقى له وجود وعين في مال المستأجر في البحر، بل هي مقدمات يفنيها ويحققها حينئذ الأجير وصولا إلى العمل المستأجر عليه، لكونها تقع في صراط وفي طريق توليد وتحصيل وتحقيق العمل المستأجر عليه، اللي هي منفعة مثلا البناء أو منفعة الحج النيابي أو منفعة الصلاة اللي هو يسقط عن ذمة ميت المستأجر في البيت، وغير ذلك حينئذ من الأعمال التي ترد في المقام. هذه تفنى وتروح، الأكل راح، الزاد، الراحلة، الطي المسافة، الوضوء أيضا تصرم في البين، الغسل أيضا تصرم، كل هذه تقع في طريق توليد وتحقيق وتحصيل حيث ذلك العمل الذي ملكه المستأجر في ذمة الأجير بموجب عقد الإجارة فيها. هذه تكون بمثابة المقدمة. هذه المقدمات بقانون إذا وجب شيء وجبت مقدمته في البين، تكون هذه على عاتق الأجير ومن مسؤولية الأجير حينئذ في البحر. وأما ما يتوقف عليه حصول حينئذ المتعلق اللي هو البناء مثلا أو الحج أو الصلاة عن الميت أو مثلا الكتابة أو الخياطة، ولم يقع يعني يتوقف عليه من دون أن يكون حينئذ قد أخذ عن نحو لا بد للمكلف وللأجير من التصدي لتحصيله، بل أخذ مفروض الوجود، مفروض التحقق في البيت، والذي عبر عنه السيد الخوئي يكون بمثابة الموضوع في البيت. هنا يجب حينئذ على المستأجر أن يهيئه ويؤمنه، وتكون تلك النفقات من كيس ومن جيب المستأجر. ليه؟ لأنه وإن توقف عليها حصول حينئذ المتعلق، ولكنها أخذت على نحو مفروضة الوجود. كيف مثلا زوال الشمس؟ زوال الشمس أنا مش مطالب أني أجي أقضي الشمس وأقربها مثلا إلى كبد السماء أو أني أبرم برمي بالأرض لحتى شو تصير نحقق مثلا الزوال ومنتصف مثلا النهار، إنما تأخذ مفروضة الوجود. لطيف، تحقق الواجب متوقف عليه، لكن من دون أن تأخذ بنحو لابد لي المكلف من التصدي لتحصيله. وهذا اللي عبر عنه السيد الخوئي بالموضوع، ومعروض حينئذ المأمور به والواجب في البين، الذي يكون بمثابة لو اتفق حصوله واجب عليه حينئذ تحقيقه. فلا يكون الأجير مطالب بتلك المقدمة، لا يكون الأجير مطالب بمواد البناء، لا يكون الأجير مطالب بالخيط، لا يكون الأجير مطالب بالمداد والحبر لأجل الكتاب، بل هذه إذا وجدت عليه أنه حينئذ يأتي بذلك العمل، إذا ما وجدت لا يكون مطالب بأي شيء وما في عليه حينئذ أي شيء. في المقدمات توقف حصول المتعلق عليه، وفي الموضوع توقف حصول المتعلق عليه، لكن فرق المقدمات عن الموضوع أن المقدمات حينئذ أخذت بنحو يجب على الأجير التصدي لتحصيلها من أجل الوصول إلى صب منفعة العمل المستأجر عليه في مال المستأجر، من باب الإيفاء بالإجارة أوفوا بالعقود، ومن باب إيصال حق المستأجر إلى المستأجر. أما النحو الثاني ولا إن توقف عليه تحقيق حينئذ المتعلق إلا أنه غير مطالب بها ولا يكون مسؤولا عنها، أخذت بمثابة الموضوع مفروضة الوجود، إذا اتفق أن وجدت به نعم، إذا لم يتفق أن وجدت لا يكون مخاطب ومسؤول عن شيء. طيب إذا كان الأمر كذلك كيف بدنا نوفي الإجارة هنا؟ لا يكون توفية الإجارة بمخاطبة الأجير، ليش؟ لأن الأجير يطالب بمقدمات على نحو يجب عليه التصدي لتحصيلها توقف حصول الواجب عليه اللي هو المتعلق. أما هذه إذا ما أخذت على نحو مفروضة الوجوب لا يكون الأجير مطالب بها، ولا تكون من عهدة الأجير وعلى عاتق ومسؤولية الأجير في البيت جزما وبتا، تكون ساعتها على المستأجر. ليش بدها تكون على المستأجر؟ يجب عليهم اثنينهم الوفاء بالعقد. هذيك وفى بالعقد مجهز حاله ومتصدي للإتيان بالمتعلق والإتيان بالمقدمات التي يجب عليه التصدي لتحصيلها لغرض الوصول إلى المتعلق فيحققه في البحث. أما هذا الموضوع الذي أخذ على نحو مفروض الوجود يكون هذا من مسؤولية ومن عاتق المستأجر في البحث، ويكون هو المطالب بتحقيقه وإيجاده في البحث. هكذا حينئذ فصل السيد الخوئي بين هذين القسمين في البحث. إذا القول الرابع، القول الخامس وهو التفصيل الذي صار له السيد الأستاذ في البحث. هلا عبر بعدة عبائر في البحث، لكن يمكن أن نخرج من خلال تلك العبائر إلى أنه فرق بين أن تكون الإجارة على النتيجة أو فقل اسم المصدر، وأن تكون الإجارة على نفس العمل والمعنى المصدري حينئذ في البحث. هو ما عبر بس يعني من نخلص من خلال حينئذ كلماتها المتفرقة إلى هذه النقطة. كيف مرة استأجروا لحتى يبني له مثلا هالبيت، واضح. مرة أخرى لا، مثل مسألة المقاول، واضح. ويأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.